أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإشكال الثالث: يمكن أن يقال بأن أقصى ما يدل عليه هذا النبوي وهو لا تبع ما ليس عندك، وكذلك النبوي الآخر وهو نهى النبي عن بيع الغرار، هو عدم كون البيع مع عدم القدرة على التسليم علة تامة لترتب الأثر وتحقق الملكية، بل يكون العقد جزء علة فإذا أمكن بعد العقد التسلم والاستلام فحينئذ يصح العقد. فالمناط إذن على انتفاء صفة ما ليس عندك وانتفاء صفة الغرر، سواء انتفت هاتان الصفتان في وقت إنشاء العقد أو انتفت بعد العقد. فمتى صدق أنه ليس البيع مما ليس عندك وليس البيع مما فيه غررون، كان البيع صحيحا. والحاصل أن هذين النبويين وهما لا تبع ما ليس عندك ونهى النبي عن بيع الغرار لا يدلان على البطلان رأسا، لأجل عدم القدرة على التسليم، بل يدلان على البطلان إذا لم يمكن التسليم لا وقت الإنشاء للعقد ولا حتى بعد إنشاء العقد. وبناء على ذلك، فلو لم يكن المتبايعان قادرين على التسليم وقت العقد لكن قدرا بعد العقد، فالعقد إذن يكون صحيحا.
ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر من هذين النبويين بطلان العقد من أصله بمجرد عدم القدرة على التسليم وقت إنشاء العقد، فلا يكون العقد مراعا وموقوفا على القدرة على التسليم بعد ذلك. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، يمكن أن يقال بأنه إذا سلمنا بدلالة النبويين على فساد العقد من رأسه بمجرد عدم القدرة على التسليم، فحينئذ يلزم تخصيص هذين النبويين بموارد عديدة حيث اتفق الأعلام على عدم بطلان العقد فيها. مع أنه لا توجد قدرة على التسليم وقت إنشاء العقد، لكن يكفي القدرة بعد العقد. ومن هذه الموارد بيع العين المرهونة، بيع العين المرهونة عليكم السلام، كما إذا باع الراهن الرهن فإنه لا يقدر على التسليم وقت العقد إلا إذا أجاز المرتهن. ومع ذلك حكم الأعلام بالصحة اكتفاء بالإجازة اللاحقة. ومن ذلك أيضا بيع ما يملك بعد البيع، كما إذا باع شخص ما لا يملكه ثم اشتراه من صاحبه فأجاز البيع السابق، فهنا أفتى الأعلام بالصحة مع أنه لا توجد قدرة على التسليم وقت العقد. ومن ذلك أيضا بيع العبد الجاني، كما لو باع المولى عبده الجاني، فهنا أفتى الأعلام بالصحة مع أن البيع لا يصح إلا بإجازة المجني عليه. ومن ذلك أيضا بيع العبد، كما إذا باع العبد شيئا فإنه أفتى الأعلام بصحة بيع العبد إذا أجاز سيده، مع أنه لا توجد قدرة على التسليم وقت إنشاء العقد. ومن ذلك أيضا بيع السفيه، فإنه لو باع السفيه ماله لا يصح بيعه إلا بالإجازة من الحاكم. مع أنه لا توجد قدرة على التسليم وقت إنشاء العقد. وكذلك بيع المفلس، فقد أفتى الأعلام بصحة بيعه إذا أجاز الغرماء، مع أنه لا قدرة له على تسليم المبيع وقت العقد. والحاصل أنه لو أخذنا بظاهر هذين النبويين من الدلالة على بطلان العقد من رأسه عند عدم القدرة على التسليم وقت الإنشاء، فلازم ذلك التخصيص بهذه الموارد الكف. فنقول لا يصح البيع عند عدم القدرة على التسليم وقت إنشاء العقد إلا بيع الراهن، إلا بيع ما يملك بعد البيع، إلا بيع العبد الجاني عمدا، إلا بيع العبد، إلا بيع السفي، إلا بيع المفلس. فيلزم تخصيص أكثر، أو التخصيص الكثير المستهجن، أو أننا نرفع اليد عن ظاهر النبويين ونحملهما على اشتراط القدرة على التسليم ولو بعد العقد، فيكون الاستعمال حينئذ استعمالا مجازيا. حتى لا يلزم التخصيص الكثير، إذن فيدور الأمر بالتالي: بين أن نحافظ على ظهور النبويين في البطلان للعقد بمجرد عدم القدرة على التسليم فيلزم التخصيص الكثير، أو أننا نرفع اليد عن ظاهر النبويين ونحملهما على معنى مجازي وهو اشتراط القدرة ولو بعد العقد، فلا يلزم حينئذ التخصيص، فيدور الأمر بين التخصيص والمجاز. وقد مر عليك في الأصول مولاي، إذا ما يكون الأصول عندك كالعجينة لا تخدع نفسك تقول لا سأذهب الخارج، اذهب واجلس في الخارج 30 سنة النتائج. أقولها لك من الآن صراحة، من الآن بدون أصول، بدون قواعد فقهية، بدون رجال، تخدع نفسك. فقط اسم لك في الخارج، اسم، أما واقع درندوي، خذها. نعم أنا في الخارج، أما واقع ما في شيء. وقد مر عليك يا مولاي في الكفاية ما هو مقتضى الأصل في أحوال اللفظ إذا دار بين المجاز وبين التخصيص. احمل على التخصيص. لكن المصنف يقول بأن مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين هذين الأمرين هو المجاز، لكثرة استعمال المال المجاز، لكن التخصيص الكثير المستهجن ليس متعارفة. إذن فنحمل هذين النبويين على معنى مجازي، فلا يلزم بالتالي تخصيص جميع هذه الموارد، التخصيص بهذه الموارد. وهذا ما صرح به الشهيد في اللمعة حيث أفتى بجواز بيع العبد الضال عن مولاه، قال يجوز بيعه لكن مراعى بلقي العبد، فيصح البيع مع أنه لا يقدر على تسليمه حين البيع، لكن يكفي القدرة على تسليمه بعد العقد. وكذلك افتاء بجواز بيع العبد المجحود، وهو الذي استولى عليه شخص ثم جحده، فيصح بيعه لكن مراعى بالقدرة على التسليم. وقد احتمل ذلك أيضا العلامة الحلي في التذكرة، لكن الإنصاف يكر ويفر أن الظاهر من كلمات الأعلام الاتفاق على بطلان العقد من رأسه عند عدم القدرة على التسليم، وبالتالي يلزم التخصيص مخصص، لا أن نرفع اليد عن ظهور اللفظ ونحمله على معنى مجازية. ولقد اعترف بذلك فخر المحققين في الإيضاح، والمتحصل من كل هذا الذهاب والإياب والكار والفار أن هذا النبوي وهو لا تبع ما ليس عندك تام الدلالة على اشتراط القدرة على التسليم بنظر المصنف، وإن ناقشه السيد الخوئي في جميع ما أفاده، في كل ما أفاده ناقشه فردا فردا، لكن لا يسع الوقت لأن نخوض في كل هذا. طبق مولاي، قال نعم يمكن أن يقال إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي وهو لا تبع ما ليس عندك، بل النبوي الأول وهو نهى النبي عن بيع الغرار، فساد البيع بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود، فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرار وتحقق كون عنده. واضح الكلام؟ هذا الإشكال الثالث. فإذا أقصى ما يدل عليه هذان النبويان أن البيع فاسد عند عدم القدرة على التسليم ولو بعد العقد، ولكن المصنف يجيب بحسب ما يستفاد من كلام الذي سيأتي أن هذا خلاف الظاهر، لذلك قال الإنصاف. فبالتالي لا يرى هذا الإشكال واردا. الإشكال الرابع: ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعاة دار الأمر يا مولاه بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر، يعني نرفع اليد عن هذا الظهور ونحمله على معنى مجازي، خوب فنفسر لا تبع ما ليس عندك، يعني ولو منفصلا، نهى النبي عن بيع الغرر ولو منفصلا عن العقد، وبين إخراج بيع وبين التخصيص، يعني نبقى على الظهور لكن نخصص، وبين إخراج بيع الرهن وبيع ما يملكه بعد البيع وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس، هذه موارد ستة للتخصيص. فإن الباع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسليم وقت العقد، ولا رجحان لها. ها يدور الأمر إذن بين التخصيص والمجاز، يقول ولا رجحان لهذه التخصيصات، فحينئذ لا مانع، ها يعني نرجح المجاز، يعني نرجح المجاز حتى لا نلتزم بالتخصيص الكثير، ولا فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعا بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به، وبالتالي لا يلزم التخصيص. البيع صحيح في جميع هذه الموارد بلا حاجة لتخصيص، لأن المراد أنه عدم القدرة ولو بعد العقد، والقدرة موجودة. وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمجحود من غير إباق مراعا بإمكان التسليم واحتمله في التذكرة، لكن الإنصاف أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأسا كما عرفت من الإيضاح. الدليل الرابع وبيانه في مقدمتين: المقدمة الأولى إن للعقد حكمين، حكما وضعيا وهو الصحة، وحكما تكليفيا وهو وجوب التسليم، فيجب على البائع تسليم المبيع ويجب على المشتري تسليم الثمن. إذن فهناك حكم وضعي وهو الصحة، وحكم تكليفي لازم للصحة وهو وجوب التسليم، فيجب على كل أن يسلم ما تحت يده. ثانيا المقدمة الثانية: إن وجوب التسليم والذي هو حكم وضعي تكليفي مشروط بالقدرة كسائر الأحكام التكليفية المشروطة بالقدرة، لأن التكليف بغير المقدور قبيح. إذن فوجوب التسليم للثمن وللمبيع مشروط بالتمكن والقدرة. وبناء على ذلك، فإذا لم يمكن الحكم التكليفي وهو التسليم، لم يمكن الحكم الوضعي وهو الصحة، لأنهما متلازمان. فمتى وجد الحكم الوضعي الصحة وجد الحكم التكليفي وهو وجوب التسليم، ومتى انتفى الحكم التكليفي وهو التسليم انتفى الحكم الوضعي وهو الصحة. وإن شئت فقل بأن لدينا قياسا استثنائيا كما ذكر السيد الخوئي، حاصله أنه لو صح العقد لوجب التسليم. لكن التسليم
لو صح العقد،
تقبل الله أعمالكم مولانا في مشهد، هنيئا لكم، يعني بركات الرضوية نريد أن نراها مولانا. لو صح العقد لوجب التسليم، لكن التسليم غير واجب في صورة العجز، إذن فالعقد غير صحيح. وقد أشار لهذا الدليل صاحب الجواهر وقبله صاحب المصابيح، وأشكل على هذا الدليل من قبل نفس صاحب المصابيح. وحاصل الإشكال بأنه ما هو المراد من وجوب التسليم الذي هو لازم لصحة العقد؟ فإما أن المراد من وجوب التسليم الوجوب المطلق، والمقصود بالوجوب المطلق يعني الوجوب المنجز، الوجوب الفعلي، وليس المقصود المطلق يعني من حيث القدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم، لأن القدرة شرط في التكليف بلا كلام. بل المقصود من الوجوب المطلق يعني الوجوب الفعلي المنجز ولو قبل حصول شرطه وهو العقد. فيجب التسليم بالفعل ولو قبل حصول العقد. وهذا باطل، لأنه لا يجب التسليم قبل حصول عقدي. فإن وجوب التسليم مشروط بالعقد، فكيف يجب قبل حصول العقد؟ فإذا لم يجب التسليم قبل العقد لعدم حصول العقد، لم يدل عدم الوجوب على بطلان العقد. وإما أن المراد من وجوب التسليم مطلق الوجوب وليس الوجوب المطلق، بل مطلق الوجوب لا بشرط، وبناء على ذلك فلا مانع إذن من أن يكون هذا الوجوب من أن يكون مطلق الوجوب مشروطا بالتمكن من التسليم، ولو كان هذا التمكن من التسليم حاصلا بعد العقد ومتجددا بعد العقد. فلا يشترط أن يكون القدرة على التسليم حاصلة وقت العقد. والحاصل إن أريد من وجوب التسليم الوجوب المطلق يعني الفعلي فهذا باطل بالضرورة، لأنه لا يمكن أن يجب التسليم قبل حصول العقد. فإذا عدم وجوب التسليم لا يدل على بطلان العقد لأنه سالم باتفاق الموضوع. وإن أريد من الوجوب مطلق الوجوب الأعم فهذا لا يدل على اشتراط التسليم وقت العقد، بل حتى لو حصلت القدرة على التسليم بعد العقد. وبالتالي فلا يدل هذا الدليل على بطلان العقد إذا لم تكن هناك قدرة على التسليم في وقت العقد. هذا هو الإشكال. وقد اعترض وأجيب عن هذا الإشكال بما يقول السيد الخوئي: كان الأولى أن لا يذكر الاعتراض ولا المعارضة. يعني لو أن ما ذكر المصنف هذا الاعتراض والجواب لكان أحرى. لكن على كل حال وقد أجيب عن هذا الإشكال واعترض عليه بأن الأصل هو عدم تقيد الوجوب. فإذا شككنا أن وجوب التسليم مشروط بالقدرة فالأصل عدم كون وجوب التسليم مشروطا بالقدرة. وإذا لم يكن وجوب التسليم مشروطا بالقدرة فنتيجة ذلك بطلان العقد عند عدم القدرة على التسليم، لأنه يجب التسليم والمفروض أن المكلف لا يقدر على التسليم، إذن فعدم القدرة على التسليم توجب بطلان العقد. إذن فالأصل هو عدم تقيد وجوب التسليم بالقدرة، فيجب على كل حال. فمع عدم التمكن منه يبطل الحكم الواضعي وهو صحة العقد. لكن هذا الأصل قد يعترض عليه ويعارض بأصل آخر، وهو أن الأصل عدم تقيد البيع بالقدرة على التسليم أو بوجوب التسليم بوجوب التسليم. فإننا نعلم بأن البيع في الأصل لم يكن مشروطا بشرط، فإذا شككنا أنه مشروط بالتسليم فالأصل عدم الاشتراط. إذن فكما أن هناك أصل يجري بلحاظ وجوب التسليم وهذا الأصل هو عدم كون وجوب التسليم مقيدا بالقدرة، كذلك هناك أصل آخر وهو عدم تقيد البيع بوجوب التسليم. إلا أن المصنف يقول: وفي الاعتراض والمعارضة نظر ففهم أما الاعتراض وهو أن الأصل عدم تقيد وجوب التسليم بالقدرة، فلوضوح أن الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة فلا معنى لإجراء الأصل بنفي اشتراط القدرة، مع أننا نقطع بأن وجوب التسليم مشروط بالقدرة، لا يمكن التكليف بغير مقدور. وأما بالنسبة لأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط وهو التسليم، فلأن الجاري في المعاملات أصالة الفساد، فإذا شككنا أن المعاملة صحيحة أم لا فالجاري أصالة الفساد، ولا يجدينا إجراء أصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط حتى نثبت الصحة، بل الجاري أصالة الفساد. فافهم إشارة لدقة المطلب، أو أنه لعله لا ينبغي الإشارة لهذا المطلب أصلا، يعني الاعتراض والمعارضة وإلى آخر. الدليل الخامس، ما يأخذ وقت منك مولاي وانت توك جاي من مشرقاتي، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الغرض من البيع هو انتفاع كل من البائع والمشتري بما تملكه، فالبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالمبيع، فهذا هو الغرض من البيع. ثانيا، لا يمكن تحقق هذا الغرض إلا بالتسليم، وأما مع عدم التسليم فلا يمكن انتفاع البائع بالثمن ولا انتفاع المشتري بالمبيع، فتلزم اللغوية. والنتيجة هي اشتراط القدرة على التسليم في صحة البيع حتى يتحقق الغرض المقصود من البيع، وإلا يلزم اللغوية. وأجاب المصنف عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول، يمكن تحقق الانتفاع حتى مع عدم التسليم كانتفاع المشتري بالعبد الآبق باعتاقه عن الكفارة الواجبة عليه، فتحقق الغرض من اشتراء العبد وهو التكفير به، مع أنه لم يسلمه البائع لكونه آبقاً. إذن فالغرض ليس منوطا بالتسليم. الجواب الثاني، سلمنا بأن الغرض لا يتحقق إلا بالتسليم، لكن يكفي في هذا التسليم والذي يتحقق به الغرض أن يكون بعد حصول العقد، لا أن يكون مقارناً لوقت حصول العقد. إذن فلا يدل هذا الدليل على البطلان مع عدم القدرة على التسليم وقت العقد. الدليل الأخير في بيتين وأسألك الدعاء حتى نختم هذه النقطة، غدا النقطة جديدة آخر شيء، ولا ما عندك قدرة في دقيقة مولاي؟ خلاص بدل الدقيقتين دقيقة واحدة وأسألك الدعاء. الدليل السادس، إن بذل الثمن على ما لا يمكن تسليمه يعد بنظر العرف سفاهة، فدفع الثمن من المشتري للبائع بإزاء المبيع الذي لا يقدر على تسليمه يعتبر سفاهة بنظر العقلاء. هذا أولا. ثانيا، إن البيع السفهي يعتبر من أكل المال بالباطل، فهو باطل لأنه من أكل المال بالباطل. والنتيجة اشتراط القدرة على التسليم للمبيع حتى لا يكون البيع سفهيا. وأجاب المصنف عن ذلك أولا بأنه لا نسلم أن البيع مع عدم القدرة على التسليم يكون بيعا سفهيا، خصوصا إذا كان الثمن المبذول قليل، كما إذا دفع المشتري درهم واحد بإزاء العبد الآفق رجاء الحصول على هذا العبد، فلا يعد حينئذ هذا البيع سفهيا بنظر العقلاء. ثانيا، يمكن أن يقال بالعكس، وهو أنه لو لم يقدم المشتري على شراء العبد والحال هذه يعني بهذا الثمن القليل لكان عدم الشراء هو الذي يعد سفها بنظر العقلاء. فافهم تتمة الكلام تأتيك غدا، لكن نريد منكم هذا الأمر أن تحققوا يا مولاي في النتيجة. الآن خلصنا هذه النقطة وهي الزبدة، غدا إن شاء الله نسألكم بعد هل تم هذا الشرط أم لا. ذكرنا 6 أدلة، راجع الأدلة تفطن فيها، ما الذي تم لدى المصنف، ما الذي لم يتم، ثم أنت هل ترى هذا الشرط شرط معتبر في صحة البيع أم لا غدا، وما دليلك غدا، حتى ندخل في الباقي. والحمد لله رب العالمين.